الحمد لله رب العالمين نتوكل وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الثالث من مباحث صيغة الأمر وهو التعبدي والتوصلي. الكلام فيه يقع في عدة أمور، خمسة أمور تقريبا. الكلام يقع في خمسة أمور. الأمر الأول في معنى هذين الصلاحين، معنى التعبدي والتوصلي. الأمر الثاني في الغرض المعقود من أجل هذا المبحث، ما هو المراد من هذا المبحث، ما هي ثمرة هذا المبحث، يعني التعبدي والتوصلي ماذا يراد من ذلك. اي بس ما حضرنا التطبيقات في الوقت، ان شاء الله يضالي يعني اكتفي بالتطبيق الموجود، يعني اللي هو الايه القرانيه والحديث الشريف اللي ذكرناه، بس ان شاء الله تاتي تطبيقات نجمعها ويا تطبيقات التعبدي والتوصل ان شاء الله. الامر الثالث الاقوال في المساله وادله تلك الاقوال. والامر الرابع تحرير محل النزاع وتحديد الموضوع المختلف فيه بالضبط، وان كان ينبغي ان نتقدم هذا الامر على الامر السابق، لكن يجي ان شاء الله في فصل ترتيب خاص. الامر الخامس مختار المصنف في المساله ودليل مختاره، مختار المصنف المساله ودليله. فهذين الاصطلاحين عده تعاريف ذكرت لهذين الاصطلاحين عدة تعاريف. المصنف يختار أحد تلك التعاريف، لأن المقصود من التعبدي هو الواجب، هو الواجب الذي لا يسقط الأمر به ولا يصح الامتثال امتثاله إلا بالإتيان به بقصد القربة. هذا المقصود من التعبدي، الواجب الذي لا يتحقق امتثاله ولا يسقط الأمر به إلا بإتيانه بقصد القربة، بخلاف التوصلي الذي يصح امتثاله ويسقط الامر به بمجرد الاتيان به ولو من دون قصد القربة. كمثال التعبدي مثلا الصلاة واجب مأمور به، هذا الامر لا يسقط ولا يصح امتثاله الا اذا جاء بالصلاة بقصد القربة، بخلاف مثلا تطهير الثوب والبدن لاجل الصلاة، فانه واجب إلا أنه يسقط الأمر به ويصح امتثاله بمجرد فعل ذلك الواجب ولو من دون قصد القربة. فالمائز بين التعبدي والتوصلي هو اعتبار قصد القربة في الواجب، هذا في التعبدي، هذا اعتباره في التوصلي. هذا أحد التعاريف، ولا توجد تعاريف أخرى من جملة تلك التعاريف. المصنف يذكر تعريف آخر ويشكل عليه، أن التعبدي هكذا قيل، التعبدي ما كان الغرض منه غير معلوم. الواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يعلم الغرض منه، لماذا أوجبه الله سبحانه وتعالى ما نعرف بذلك، لماذا أوجبه الشارع غير معلوم. التوصلي ما علم الغرض منه، والتوصلي ما علم الغرض منه. المصنف يقول هذا التعريف ليس بصحيح لأنه غير جامع ولا مانع، قال التعريف غير صحيح لأنه غير جامع ولا مانع، لأن هناك من التعبديات الغرض منها معلوم، الغرض منها معلوم لماذا شرعت نعلم بذلك مثلا، لكن الكلام الآن بالنسبة للفقيه كما سيأتي إن شاء الله، اللي هو ثمرة الكلام والغرض المعلوم من أجل هذا المبحث. فهناك من التعبديات، ثم ماذا عرفوا التعبدي بأنه الغرض منه غير معلوم، لكن هناك من التعبديات الغرض منها معلوم، كالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا، أصفر مثلا لعلكم تتقون، وهكذا كثير من التعبديات الغرض منها معلوم، وكذلك كثير من التوصليات لا يعلم الغرض منها، فالتعريف غير جامع ولا مانع. وهناك تعاريف أخرى تقريبا أربعة أو خمسة تعاريف تذكر في كتب الأصول. وكان يقتصر على هذين التعريفين باختيار الأول والترار على الثاني. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأمر الأول، معنى التعبدي والتوكلي أن التعبدي هو الواجب الذي لا يصح الامتثال فيه إلا بالثاني بقصد القربة، هو الواجب المشروع بقصد القربة. التوكلي هو الواجب غير المشروع بقصد القربة. الأمر الثاني في ما هو الغرض المعقود من أجل هذا المبحث؟ الغرض هو ماذا؟ هو أن بيان الأصل في المسألة. ما هو الأصل في المسألة؟ لو سكتنا لأنه الآن قسمنا الواجبات إلى قسمين، مو صحيح؟ قلنا التعبدي هو الواجب المشروط لقصد القربة، والتوصلي هو الواجب غير المشروط لقصد القربة. فمعناها الواجب قسمناه قسمين إلى تعبدي وتوصلي. فإذا سكتنا في واجب، فإذا علمنا حال واجب أنه تعبدي، لأن قال الشارع لا يصح امتثالك في هذا الواجب إلا إذا أتيتني بقصد القربة، ما عندي إشكال. فقال لي أنه مثلا تطهير الثوب لا يشترط فيه قصد القربة، ما في إشكال. لكن إذا ورد دليل يدل على وجود شيء من دون تحديد اشتراط قصد القربة أو عدم تحديده، فهل الأصل أنه تعبدي سيكون مشروطا بقصد القربة، أو أن الأصل كونه توصليا غير مشروط بقصد القربة؟ فهذه هي فكرة هذا المبحث، هذا هو الغرض المعقول من أجل هذا المبحث، أنه ما هو الأصل في الواجبات؟ هل الأصل في الواجبات التعبدية، أم الأصل في الواجبات ماذا؟ التوصلية. هذا إن شاء الله، لأنه إذا ورد دليل بوجود شيء فماذا؟ فإما أن يكون ذلك الواجب مشروط بقصد القربة أو غير مشروط بقصد القربة. إذا قامت قرينة على هذا الاشتراط أو عدم الاشتراط هو بها، إذا ما قامت قرينة فبأي شيء يحكم الفقيه؟ هل يقول هذا الواجب مشروط بقصد القربة أم يقول أنه غير مشروط بقصد القربة؟ هذا يعتمد على ما يختاره. إذا اختار أن الأصل هو التعبدية، حينئذ كل واجب راح يكون ماذا؟ مشروط بقصد القربة، حتى تقوم قرينة على عدم اعتبار القربة فيه، حتى تقوم قرينة على أنه توصلي. أما إذا اختار أن الأصل في الواجبات التوصلية، هذا إن شاء الله، حينئذ كل واجب راح يكون عنده توصلي لا يشترط في قصد القربة، حتى تقوم قرينة على اشتراط قصد القربة فيه. هذا إن شاء الله. يعني كمثال الآن، جاء دليل قال صلي، هذا الدليل كل ما يثبت لي وجوب الصلاة، أما أنها واجبة تعبديا يعني ماذا؟ يعني بقصد القربة، أم لا واجبة توصليا بحيث يصح الإتيان بها من دون قصد القربة؟ هذا كيف أعرفه؟ غاية ما يثبت الدليل وجوب الصلاة، أما وجوبها مشروط بقصد القربة أو غير مشروط بقصد القربة ما يذكر الدليل. هذا ما عرفته يعتمد على ما يختاره الفقيه قبل ذلك، هل يختار أصالة توصلية أو يختار أصالة تعبدية؟ إذا اختار أن الأصل التوصلية فالصلاة راح تصير توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، لماذا؟ حتى تقوم قرينة على أنه يشترط فيها قصد القربة. وإذا اختار الأصل التعبدية فراح تصير المسألة بالعكس. هذا القول الثالث في المسألة، أنه توجد النقطة الثالثة، الأمر الثالث في المسألة، وهو ماذا؟ الأقوال في المسألة وأدلته. يوجد عندنا قولان، يعني رئيسيان. القول الأول، الأقوال متعددة هي لكن قولان رئيسيان. القول الأول بأصالة تعبدية، حتى الأصل في الواجبات أنها تعبدية ولا تكون توصلية حتى تقوم قرينة على عدم اشتراط قصد القربة. القول الثاني بالعكس، أن الأصل في الواجبات التوصلية ولا تكون تعبدية لا يشترط فيها قصد القربة، حتى تدل على ذلك قرينة. أكو لا كلام في الواجبات الآن، لكن أكو أقوال بالتفصيل، أنه إن كان كذا في الأصل تعبدي، إن كان كذا في الأصل توصلي، هذا تأتي إن شاء الله في مراحل القادمة التفريعات والتفصيلات. لكن هنا يذكر المصنف قولان رئيسيان، دليل كل واحد من القولين. نبتدي بالقول الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو أقوال التوصلية مثلا. ready. هناك قول بأن الأصل في الواجبات كونها توصلية، يعني كل واجب إذا شككنا هل يشترط فيه قصد القربة أو لا، الأصل عدم اشتراط قصد القربة حتى يقوم دليل على ذلك. شنو دليلهم هؤلاء؟ أصالة الأطلاق، دليلهم أصالة الأطلاق، لأن كلامنا وين؟ تمام السنة أن يأتيني دليل يدل على وجوب شيء، هذا الدليل مجرد عن قرينة، مجرد عن كل قرينة تدل على اعتبار قصد القربة وعدم اعتبارها. يعني إذا كان الدليل مقرون بقرينة تدل على قصد القربة واعتبارها ما عندي إشكال. إذا قال لي صلي بقصد القربة أو صلي بلا قصد القربة ما عندي إشكال بعد، لكن ورد الدليل مطلق صلي، من هنا نشأ الشك، صلي بقصد القربة أو بدون قصد القربة. أصحاب هذا قالوا ما يفهمك حاجة إلى هذا الشك، أو نقول هذا يمكن علاج الشك، وهو ماذا؟ أنا يتمسك بإطلاق الدليل، الدليل قال صلي ولم يشترط علي قصد القربة، لأن الشك وين؟ الشك في الشر. فإذا شككت في الشراط شيء الأصل عدم الشراط، وأتمسك بأصالة الأطلاق ما دام الدليل. فلو كان المولى يريد الصلاة بقصد القربة لذكر هذا القيد، فذكر هذا الشر اللي هو قصد القربة، ما دام ما ذكره إذن هو لا يريده. هذا تطبيقا علما، تطبيقا للأصول اللغوية. ومن هنا قلنا يتبين كيف أن المباحث اللغوية كانت مهمة، المباحث اللغوية لأن هذه مسألة أصالة الأطلاق وين مرت فينا؟ مرت فينا بالأصول اللغوية، اللي شنو كان موضوع الأصول اللغوية؟ الشك في مراد المتكلم. وصحيح بأن إذا شككنا في مراد المتكلم فهنا عندي جملة من القواعد أعالج بها هذا الشك اللي أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة، إنزين أصالة عدم التقدير، وأصالات كثيرة، أصالة عدم الاشتراك، عدم النقل، عدم الاشتراك، وماذا؟ أصالة الظهور. فهنا شك في مراد المتكلم، المتكلم قال لي صلي، شكيت في مراده، هل يريد الصلاة من دون قصد القربة، يريد الإطلاق، أم يريد الصلاة مع قصد القربة؟ قال فهناك تقدمت القاعدة، إذا شككت في مراد المتكلم بين الأطلاق وعدم والتقييد، فالأصل عدم التقييد، الأصل هو ماذا؟ الأطلاق. فدائما نتمسك بأطلاق، إذا شككنا في مراد المتكلم وكان الشك دائرا بين الأطلاق والتقييد، كما أنه لو كان دائرا بين الحقيقة والمجال، أشك المتكلم يريد الحقيقة والمجال، الأصل الحقيقة. إذا شكيت أنه يريد العموم والخصوص، الأصل العموم حتى تكون قرينة على التخصيص. كذلك إذا شكيت أنه يريد الأطلاق أو التقييد فالأصل هو الأطلاق. فهنا قالوا نطبق ما تقدم في الأصول اللفظية، هذا شك في مراد المتكلم، هل المتكلم يريد الواجب مطلقا أم يريد الواجب بقصد القربة، وهذا الشك دائر بين الأطلاق والتقييد، الأصل الأطلاق. فالأصل هو التوصلية لماذا؟ تمسكا بأصالة الأطلاق. هذا دليل القول الأول. دليل القول الثاني أن الأصل هو التعبدية، دليل القول الثاني الأصل هو التعبدية، تمسكا بأصالة الاشتغال، تمسكا بأصالة الاشتغال، تمسكا بالقاعدة العقلية التي تقول الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. لما يقول لي المولى صلي، راح يحصل عندي، راح يحصل عندي يقين باشتغال ذمتي بالصلاة. وإذا حصل يقين باشتغال الذمة بواجب، العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم باليقين من الامتثال، باليقين بفراغ الذمة. وفي مثل هكذا شك لا يحصل اليقين بفراغ الذمة إلا إذا جئت بقصد القربة. لو صليت من دون قصد القربة ما راح يحصل عندك يقين بالفراغ، يقين بالامتثال. لماذا؟ لاحتمال أن الصلاة مشروطة بقصد القربة وأنت ما أتيت بها، شلون تحصل عندك يقين بفراغ الذمة وأنك امتثلت الصلاة لو أتيت بكل ما تشك به، لو أتيت بقصد القربة؟ حينئذ إن كانت في الواقع قصد القربة فعلا شاق أنت أتيت بها، إذا ما كانت شاق وجودها ما يضر، لأنه التوصليات لا تمنع من قصد القربة. غاية الأمر أنه لا يجب فيها قصد القربة، مو معناها لا يصح فيها قصد القربة، لذا قالوا يترتب عليه ثواب، بالعكس يعني يستحب الإتيان بالتوصليات بقصد القربة لما يترتب عليها من ثواب. لكنه كوجوب لا يجب الاتيان بها بخمسة فروع. فهذه القاعدة تحتم علي ماذا؟ تحتم علي الاتيان بالمشكوك به حتى أتيقن من الامتثال اللي هو قصد القربة. وإذا كان يتحتم علي الاتيان بقصد القربة في كل واجب حتى أتيقن من امتثاله، راح يصير عندي الأصل في الواجبات التعبدية. فالدليل كأنما مؤلف مقدمتين، يعني المقدمة الأولى أن العقل يقول إذا علمت باشتغال ذمتك يقينا، تيقنت من اشتغال الذمة، يجب عليك أن تتيقن من براءتها عند الامتثال، يجب عليك أن تتيقن من صحة الامتثال ولو ظاهرا تتيقن، يبقى الواقع الله العالم به، لكن تتيقن ظاهرا. القاعدة الثانية أن هذا اليقين لا يحصل إلا بالإتيان بكل ما تشك به، عندما تأتي بكل ما تشك به حينئذ يحصل عندك اليقين. أما لو تركت ما تشك به لعله مطلوب واقعا وأنت ما أتيت به، فما راح يحصل عندك اليقين بامتثال الذمة، راح يصير عندك احتمال الامتثال. احتمال الامتثال ما يكفي، احتمال الامتثال كان الصلاة، احتمال ما امتثل شيء. ليش؟ لأنك لم تأتي بقصد القربة، واحتمال أنها مشروطة بقصد القربة. فدليلهم إذن دليلهم هو أصالة الاشتغال، هذه القاعدة العقلية. أنت لك حق قاعدة هنقول بالمعنى مو بالاصطلاح، مو بالمعنى يعني المصطلح عليه في علم الأصول، المعنى صحيح يعني كمعنى لغوي أنه حق العقل يحكم بأن المولى أمرك بشيء وله عليك تفرغ ذمتك، يجب عليك امتثال هذا الأمر كما تقدم سابقا. العقل يحكم بلزوم طاعة الأمر، ومعنى لزوم طاعة الأمر أن تتيقن من الطاعة. أما تأتي بطاعة محتملة في الصحة غير محتملة في الصحة هذا ما يكفي، لا بد من أن تتيقن من أنك أطعت المولى، أتيت بما يريده المولى، ولا يحصل عندك اليقين بذلك إلا إذا أتيت بقصد القربة. هنا إشكالين من أصحاب التوصلية اللي شنو كان دليلهم؟ دليلهم أصالة الإطلاق، وبينما أصحاب التعبدية شنو دليلهم؟ أصالة الاشتغال. شنو الإشكال؟ الإشكال أن دليلنا مقدم على دليلكم. ليش؟ لأن أصالة الإطلاق من الأصول اللفظية، يعني ماذا؟ يعني من الأمارات، من الأمارات يعتبر من الأدلة الاجتهادية أصالة، فيكون مقدم عليهم على أصالة الاشتغال اللي هو من الأصول العملية. يعني شو وقت نروح للأصول العملية، لو كان عندي شيخ لو كان حيرة في مقام العمل كما تقدم، لو فقد الدليل الاجتهادي، والدليل الاجتهادي ما مفقود، أصالة الإطلاق موجودة، فليش أنا أروح أتمسك في أصالة الاختيار اللي هو أصل عملي مع وجود الأمارة مع وجود الدليل الاجتهادي اللي هو الأصل اللفظي. فالأصل هذا يخلي قاعدة في بالنا دائما، الأصل اللفظي اللي تقدم في المباحث اللغوية اللي هو عبارة عن أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الظهور، هاي نسميها أصول لفظية في مقابل الأصول العملية اللي هي أصالة البراءة، الاحتياط، التخيير، الاستصحاب. دائما الأصول اللفظية مقدمة عليما على الأصول العملية لأنها أدلة اجتهادية، تعتبر أدلة اجتهادية فتقدم على الأصول. فلماذا نعمل تمسك بأصالة الاشتغال مع أن أصالة الإطلاق موجودة؟ أصحاب التعبدية ردوا على ذلك أنه هذه القاعدة صحيحة، أن لا يصح الانتقال إلى الأصل العملي مع وجود ماذا؟ مع وجود الأصل الاجتهادي. لكن هذا متى؟ لو تم الاستدلال بالأصل الاجتهادي، لو تم الاستدلال بالأصل الاجتهادي وكان دليلا فعلا، حينئذ لا يصح الانتقال. يعني عندي رواية لو تم الاستدلال بها سندا ودلالة، حينئذ تشكل عليه تقول ليش تروح الأصل البراءة وأصالة الاشتغال مو عندك رواية مثلا تامة السند تامة الدلالة؟ لكن إذا الرواية غير تامة سندا ودلالة بعد هي غير صالحة للدليل، ولا كان غير صالحة للدلالة، راح يصدق فقدان الدليل، فبالتالي وماذا ننتقل إلمن؟ ننتقل للأصل العملي. ولذا يقولون أنه فقدان الدليل، يمكن نبهنا عليه سابقا، فقدان الدليل اللي هو موضوع شنو؟ موضوع الأصل العملي، لا ينحصر بعدم وجود الدليل، أكون يتحقق فقدان الدليل بمن؟ بوجود الدليل وضعفه، يصدق معه فقدان الدليل، لأن كتبه عن الدليل ضعيف، دليل ضعيف بمنزلة عدم وجود الدليل، أو دليل موجود قوي إلا أنه مجمل، مجمل لا يصح العمل به ولا لا يصح العمل به، لا يصلح كدليل إذا تنسق للأصل العملي. فهنا كلامكم أصالة الأطلاق مقدمة على أصالة الاشتغال صحيح لو تم الاستدلال بأصالة الأطلاق، لكننا أصحاب التعبدية قاعد يقولون لكننا نمنع من الاستدلال بمن بأصالة الأطلاق. التمسك بأصالة الأطلاق مو صحيح، أعرف الله التمسك بأصالة الأطلاق مو صحيح. حتى نبين إن شاء الله بيه، لأنه التمسك بأصالة الأطلاق بس وقت يصح لو أمكن التقييد. وشنو معنى التمسك بأصالة الأطلاق؟ إذا كان المحل قابلا للتقييد ولم يقيد المولى حينئذ نقول الكلام مطلق. هو معنى أصالة الأطلاق أن الكلام مطلق. وش وقت يكون الكلام مطلق؟ لو كان يمكن تقييده ولم يقيد حينئذ، يعني لا يكفي عدم التقييد. انتوا لاحظتوا صلي غير مقيد اذا هو مطلق. قال واحد من الشرطين حتى تحكم بالاطلاق، هناك شرط اخر ان يكون غير مقيد، الشرط الثاني ان يكون قابلا للتقييد، وبعد هذا الشرط الثالث سياتي ان شاء الله تعالى في باب المطل المقيد ان يكون المولى في مقام البيان، يوجد شروط اخرى. فهناك للتمسك بأصالة الأطلاق يوجد الشروط للتمسك. خلينا نقول لماذا لا يصح التمسك بأصالة الأطلاق؟ لأن التمسك بأصالة الأطلاق له شروط. واحد من تلك الشروط إمكان التقييد وعدم التقييد، أن هذا المحل قابل للتقييد إلا أن المولى لم يقيده. حينئذ يصح أن نقول لو كان المولى يريد التقييد لقيد، ما دام ما قيد إذن هو لا يريد التقييد. هذا الكلام إنما يصح لو كان المحل قابل للتقييد. إذا كان المحل غير قابل للتقييد نقول لعل المولى يريد التقييد إلا أنه لم يقيد لأن المحل غير قابل للتقييد. صالح، بعبارة أخرى أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة ماذا؟ التقابل بينهما، تقابل الملكة والعدم. فإنما يكون الشيء مطلقا متى؟ لو كان قابلا للتقييد. صالح، لو كان قابلا للتقييد، لو كان من شأنه أن يقيد، فإذا لم يقيد حينئذ يصير مطلقا. أما إذا كان الشيء ليس من شأنه أن يقيد، كان الشيء يستحيل تقييده، فعدم تقييده لا يدل على الإطلاق. لماذا؟ لاحتمال أن المولى يريد التقييد إلا أنه لم يقيد لأن المحل غير قابل للتقييد. محل غير قابل للتقييد. وهنا هاي نقول المقدمة الأولى لعدم صحة التمسك بالإطلاق. يعني جناب الشيخ سئل لماذا لا يصح التمسك بأصالة الإطلاق؟ هنقول بمقدمتين لا يصح التمسك. المقدمة الأولى أن شرط التمسك بأصالة الإطلاق قابلية المحل للتقييد وعدم التقييد. المقدمة الثانية أن هنا الواجبات بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى قصد القربة لا تقبل التقييد. الواجبات لا تقبل التقييد بقصد القربة، يستحيل تقييدها بقصد القربة، يستحيل أن يكون استدلوا على التوصلية. قال المولى ما دام ما قال صلي بقصد القربة، قال صلي فقط، إذن هو ماذا؟ إذن هو لا يريد قصد القربة. لو أراد قصد القربة فقال صلي بقصد القربة، ما دام ما قال صلي بقصد القربة قال صلي فقط، إذن هو يريد الصلاة فقط. نقول هذا صحيح لو كان يمكنه أن يقول صلي بقصد القربة. إذا أمكنه أن يقول صلي بقصد القربة ولم يقل معناه هو ما يريد. لكن المشكلة أنه لا يمكنه أن يقول ذلك، لا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد القربة، يستحيل أن يقول صلي بقصد القربة. ليش؟ يأتي إن شاء الله وجه الاستحالة يلزم عليه الدور. يستحيل أن يقول صلي بقصد القربة، فإذا استحالة أن يقول صلي بقصد القربة قال صلي، ما أستطيع أن أقول أن الكلام مطلق. لماذا؟ لاحتمال أنه يريد قصد القربة وإنما لم يذكره لعدم إمكان أن يقول ذلك. فإذا لا يصح التمسك بأصالة الإطلاق لأن شرط التمسك بأصالة الإطلاق قابلية المحل للتقييد وعدم التقييد. لا يكفي عدم التقييد للتمسك بالإطلاق، بل عدم التقييد وقابلية المحل التقييد. إذا تحقق كلا الأمرين قابلية المحل التقييد وعدم ذكر القيد حينئذ أتمسك بعبادة الأطلاق. لكن هنا كلامنا في التعبد والتوكل إن المائز بينهما هو هو قصد القربة، أن القيد هو قصد القربة، والواجبات لا يمكن تقييدها بقصد القربة. فإذا لم يمكن تقييدها بقصد القربة، عدم ذكر هذا القيد لا يلزم منه الأطلاق. عدم ذكر هذا القيد لا يلزم منه الأطلاق، لاحتمال أن المولى يريد هذا القيد وما لك ولم يذكره لعدم قابلية على ذكره. نعم. أي مع الخلاف. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى. علي من المفتني هذا محل الخلاف، على ما على أن التقابل بين إطلاق التقييد هو تقابل الملكة والعدم، لكن هناك من يقول التقابل بينهما تقابل النقيضين، ومعنى ذلك أنه كل مورد ما به تقييد معناها مطلق، لا يوجد بعد طرف ثالث، لأنه نقيضان. إذا ارتفع التقييد لا بد من وجود الأرق. كلام هؤلاء صحيح أن المولى ما قال صلي لقصد القربة، قال صلي إذا يريد الإطلاق، بناء على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فما دام ما ذكر التقييد لا بد أن يوجد الإطلاق. لكن بناء على أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، يوجد طرف ثالث، يوجد طرف ثالث وهو عدم القابلية على قابلية المحل. هناك الإطلاق وهناك التقييد وهناك طرف ثالث، عدم قابلية المحل للتقييد. فإن في النقيضين لا يوجد طرف ثالث. فأنقلن كلامكم صحيح بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، فما دام المولى ما قيد بقصد القربة إذن هو يريد الإطلاق، فإذا أراد الإطلاق معناها الأصل التوصلية. لكن الصحيح أنه التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فإذا ما ذكر التقييد مو معناه يريد الإطلاق، لأن يوجد احتمال آخر أنه يريد وهو عدم القابلية، أقابلية المحل للتقييد، لعله يريد التقييد وماذا لما لم يذكره لعدم قابلية المحل للتقييد. فيصير المحل لا مطلق ولا مقيد، يصير مجمل. ليش؟ احتمال أن المولى يريد الإطلاق ما ذكر القيد، واحتمال لا ما ذكر القيد لأنه يريده ولم يستطع ذكره. فراح يصير الكلام مجمل في قوله صلي، هذا مجمل. ليش؟ لاحتمال انه يريد الاطلاق ما ذكر القيد، لاحتمال انه يريد الاطلاق فعلا، واحتمال لا ما ذكر القيد لانه يريده وانما المحل غير قابل لذكره. هذا ان شاء الله. اي اي نعم.
يعني
يذهب على الحكم. والمصنف قاعد يبين المختارة في مقابلة يوجد حول آخر صحيح. يبقى ماذا؟ يبقى لماذا المحل غير قابل للتقييد بقصد القربة؟ لكن لا يجوز التمسك بأطالة الإطلاق بالمقدمتين. المقدمة الأولى أنه إنما يتمسك بأطالة الإطلاق لو أمكن التقييد. المقدمة الثانية والواجبات بقصد القربة لا تقبل التقييد. النتيجة ماذا؟ النتيجة لا يمكن التمسك بأطالة الإطلاق. أيضا مرة ثانية إنما نتمسك بأطالة الإطلاق لو أمكن التقييد. حمد التقييد بقصد القربة. إنما نتمسك بالإطلاق لو أمكن التقييد بقصد القربة. لكن لا يمكن تقييد الواجبات بقصد القربة. النتيجة ماذا؟ النتيجة لا يصح التمسك بأطالة الإطلاق. فإذا لم يصح التمسك بأطالة الإطلاق العمل بأطالة الاشتغال بعد ما راح يصير بالإشكال، لأنه شو قد تصير إشكال بأطالة الاشتغال؟ لو كان الدليل اللفظي تام، الدليل اللفظي هنا أصلين مو تام لا يصح العمل به. يبقى لماذا المؤلف المقدمة مقدمتين لو إنما يتمسك بالإطلاق لو أمكن التقييد بقصد القربة. المقدمة الثانية لكن لا يمكن التقييد بقصد القربة. النتيجة لأن تتمسك بالإطلاق. سؤال على المقدمة الثانية، لماذا لا يمكن التقييد بقصد القربة؟ فقط نجيب عنا إجمالا، نقول للزوم الدور. تقييد الواجبات بقصد القربة يلزم منه الدور، يلزم منه الخلف، يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. أي نعم، لأنه التقابل بينهما تقابل النقيضين. على رأيه هو ما في دور بعد. ويجي إن شاء الله هو يعني كلام جدا طويل، وكثير من الفقهاء عالجوا مسألة الدور، قال لا يمكن الجواب عنها، يمكن جعل علاج لها. بس على رأي المصنف أنه إذا قال قلي بقصد القربة هذا فيه دور مستحيل أن يقول، دور مستحيل، مستحيل أن يقول قلي بقصد القربة. وإذا استحال أن يقول صلي بقى القربة، فعندما يقول صلي لا يستكشف منه الإطلاق، لاحتمال أنه يريد قصد القربة وما ذكره لأجل الاستحالة. أنت تقول لو كان المولى يريد قصد القربة لقال لي صلي بقصد القربة، ما دام ما قال صلي بقصد القربة إذن هو لا يريد قصد القربة. أقول لك هذا صحيح لو أمكنه أن يقول ذلك، لكن المشكلة لا يمكن أن يقول ذلك لزوم الدور. فعدم قوله صلي بقصد القربة بل قال صلي فقط لا يلزم منه الإطلاق، لاحتمال أنه يريد التقييد ولم يقيد لأجل الدور، لأجل الاستحالة. نحافظ على هذا التسلسل اللي ذكرناه لأنه كلام المصنف شوي متشعب، فنحافظ على هذا التسلسل وحتى من ندخل بعدين نطبق إن شاء الله يكون عندنا واضح. نعيد إن شاء الله في الدرس القادم بشكل أكثر اختصارا ونكمل ما سبق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله عليك.
بس أشوف جماعة هنا في الولايات خبر بعد إن شاء الله.